بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال العلامة بدر الدين ابن جماعة رحمه الله تعالى وغفر له،
آمين،
وغفر لشيخنا ولمن حضر واستمع في تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم في الفصل الثالث في آدابه في دروسه وقراءته في الحلقة وما يعتمده فيها مع الشيخ والرفقة. قال السابع: إذا حضر مجلس الشيخ سلم على الحاضرين بصوت يسمع جميعهم، وخص الشيخ بزيادة تحية وإكرام، وكذلك يسلم إذا انصرف، وعد بعضهم حلق العلم في حال أخذهم فيه من المواضع التي لا يسلم فيها، وهذا خلاف ما عليه العمل والعرف، لكن يتجه ذلك في شخص واحد مشتغل بحفظ درسه وتكراره، وإذا سلم فلا يتخطى رقاب الحاضرين إلى قرب الشيخ.
فلا مسألة السلام في الحلقة، إذا جاء الطالب ودخل على أهل الحلقة يسلم، ولا يجب على المعلم نفسه أن يلتفت إليه ويرد عليه السلام، بل أي شخص في الحلقة ولو الذي بجانبه قال عليكم السلام عزا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال ذلك، وأنه إذا رد عليه يعني واحد عزا عن الجماعة. وأما خوف بعض العلماء أو بعض الناس من الانشغال بالرد عليه فقال لا تسلم الحلقة، هذا خطأ، وذلك لأنه إذا كان الرجل يسلم على المصلي، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن في الصلاة لشغلا، فلم يسلم على من كان في الحلقة وهو يستمع ويرد عليه أحد الحاضرين وهو مشتغل بالسماع من باب أولى وأحرى، لأنك مشتغل مناجاة الله، ومع ذلك يرد عليه المصلي السلام بالإشارة. وكذلك ثاني القرآن، فإن البعض أراه إذا رايح إنسان يقرأ القرآن ينصرف عن السلام عليه، ليش؟ يقول قراءة فيها شغل، ما أنفع عليه قراءة. يقال إذا كان في الصلاة جائز أن تسلم عليه، فكانوا يسلمون على النبي كما في قباء، وكان يشير لهم ويرد عليهم السلام بالإشارة. الثاني من علامات الساعة السلام على الخاصة. من الخطأ أن تأتي لجماعة تشوف واحد مبرز فيهم جماعة تعرض عن ذا وذا وجبه السلام عليكم، أقول له تخص ليش هذا السلام؟ يقول والله هذا مرتفع ذو قيمة، لا سلم على الجميع، صدقوا السلام عليكم، فإذا رد البعض عز عليه الباقي. فلا ينبغي الإنسان أن يسلم على الخاصة ويدع الناس. السلام شرع للمحبة، قال لن تدخلوا الجنة حتى إيش؟ تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا، فلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم، وسلام الخاصة يؤخر الصدور. كلم المجلس يقول ليش يعني الناس ليه ما يسلم علينا؟ تاركنا كلنا وقاعد يسلم علينا، هذا يؤخر الصدر. إذن حصل، هل حصل مقصود السلام من ذلك؟ ما حصل، هذا الخطأ السلام الخاصة، هذا بل يسلم على الناس بعموم، فإذا رد الواحد أجزع عن الباقين. نعم.
قال: وإذا سلم فلا يتخطى رقاب الحاضرين إلى قرب الشيخ من لم تكن منزلته كذلك، بل يجلس حيث انتهى به المجلس،
وخاصة ما كان يعني وخاصة ما كان عنده منزل، يقصد الشيخ الله يرحمه. يعني بعض الناس يتشبع ما لم يعطى، بالعادة يجلس بجانب الشيخ من يستشيره الشيخ أو يأمره بالاستحضار لبعض المعلومات، ويكون ذو منزلة وذو مراجع للعلم، فيأتي البعض وهو ليس بهذه المنزلة، والشيخ ما يقربه، مو عارف، مو معروف إنه يقربه الشيخ، يتقحم ويجلس بجانب الشيخ، مع أن هناك زحام وهناك هنا كانت الفرجة أصلا في الجلوس أمامه ما في مانع، لكن ما يعني يشق على الناس ويجلس في مكان ليس مكان له. فإن ابن عباس مثلا خص شخص من الطلبة وجلسه بجانبه، خصه إكرمة أو غيره أو مجاهد، وهذا لبيان مزيته وبيان أنه مهتم بالعلم وليذكر بعض المعلومات التي قالها في الدرس أو شيء مثل هذا، يكون ذو ذاكرة حاضرة. فلا ينبغي لأي إنسان يأتي ويتقحم ويتجاوز الرقاب ويتخطى الرقاب ويأتي كما قال ابن جماعة ويجلس في هذه المنزلة التي لم ينزلها له الشيخ. نعم.
قال: فإن صرح له الشيخ والحاضرون بالتقدم أو كانت منزلته أو كان يعلم إيثار الشيخ والجماعة لذلك فلا بأس، ولا يقيم أحدا من مجلسه أو يزاحمه قصدا، فإن آثره الغير مجلسه لم يقبل إلا أن يكون في ذلك مصلحة يعرفها القوم وينتفعون بها من بحثه مع الشيخ لقربه منه أو لكونه كبير السن أو كثير الفضيلة والصلاح. ولا ينبغي لأحد أن يؤثر بقربه من الشيخ إلا لمن هو أولى بذلك لسنه أو علمه أو صلاحه، بل يحرص على القرب من الشيخ إذا لم يرتفع في المجلس على من هو أفضل منه.
طيب، هذا مهم. أجد أن البعض إذا بدأ يأخذ مكانه بالحلقة يختار البعد عن الحلقة، وهذا خلاف السنة. ينبغي أن يقترب من الحلقة بل ويسد الفرج فيها، وقد جاءت في ذلك أحاديث منها ما رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه، قال أبو ثعلبة قال رسول الله، كان النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كنا في سفر فتفرقنا في الشعب والوديان يقول: إن تفرقكم هذا من عمل الشيطان. كنا في سفر فتفرقنا في الشعب والوديان، فخرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن تفرقكم هذا في الشعب والوديان من عمل الشيطان. فقال: فكنا نجتمع حتى لو أنه ألقي علينا كساء فشملنا. الحديث الثاني ما رواه البخاري في صحيحه في باب سد الفرج في حلق العلم، وحديث أبي ناقد قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد والناس معه إذ أقبل ثلاثة نفر، فأقبل اثنان وذهب الثالث، فوقف على النبي صلى الله عليه وسلم، فأما أحدهما فوجد فرجة في الحلقة فجلس بها، وأما الآخر فجلس خلف الحلقة. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم حديثه قال: لا أخبركم بخبر الثلاثة، أما الأول فأوى إلى الله فأواه الله، وأما الذي سد الفرج في الحلقة، وأما الآخر الذي جلس خلف الحلقة استحيا فاستحيا الله منه لأنه لم يرى الزحام جلس خلفها، وأما الثالث الذي أعرض فقال أعرض فأعرض الله عنه، فقيل منافق لأن المنافق لا يحب الجلوس في حلقات العلم، فأعرض فلم يجلس فيها، فقال النبي أعرض عن الله عنه. فهذا يدل على أن القربان من مجالس العلم وسد الفرج فيها مطلب شرعي وهو سنة، فلا ينبغي الإنسان يتباعد عن حلقة العلم يرجع إلى الوراء بعيدا عن الحلقة، لأن هذا يباعد القلوب عن بعض. ألم ترى في الجماعة كيف قال: لا تختلف فتختلف قلوبكم، وقال: كنا نلزق القدم بالقدم كما حديث أنس في صحيح البخاري. هذا يؤدي لاجتماع القلب، إذا التواب بالقلب هذا الاجتماع بالأبدان في الصلاة. فكذلك في حلقات العلم ينبغي للطلبة أن ينضم بعضهم إلى بعض ويسد الفرج في الحلقة ويتواضعوا لله كما قال مجاهد: لا ينال العلم مستحي ولا مستكبر. طيب، شوف الكتاب الثاني كملوا.
قال: وإذا كان الشيخ في صدر مكان فأفضل الجماعة أحق بما على يمينه ويساره، وإن كان على طرف صفة أو نحوها فالمبجلون مع الحائط ومع طرفها قبالته. وينبغي للرفقاء في درس واحد أو دروس أن يجتمعوا في جهة واحدة ليكون نظر الشيخ إليهم جميعا عند الشرح ولا يخص بعضهم في ذلك دون بعض. وقد جرت العادة في مجالس التدريس بجلوس المتميزين قبالة وجه المدرس والممجلين من معيد أو زائر عن يمينه ويساره.
جميل. ولذلك ينبغي المعلم ما يصمد إلى شخص بعينه، يترك الحلقة كلها وعجالس الناس كلها جالسة، فليوزع النظر لهم حتى يفهموا ويستفيدوا ولا توقر صدورهم. يوزع النظر لهم. الكتاب الثاني.
قال الإمام أبو محمد البربهاري رحمه الله تعالى في شرح السنة: فالله الله في نفسك، وعليك بالأثر وأصحاب الأثر والتقليد، فإن الدين إنما هو بالتقليد، يعني للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم، ومن قبلنا لم يدعونا في لبس، فقلدهم واسترح، ولا تجاوز الأثر وأهل الأثر، وقف عند المتشابه ولا تقد شيئا.
التقليد على قسمين: قسم محمود وقسم مذموم. القسم المحمود تقليد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إذا لم يختلفوا، هذا تقليد واجب لقوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. فإذا جاءك تكفيري مثلا فقال لك: ايش رايك في حاكم بلد كذا؟ قل له: والله العلماء ما راهم يكفرونه، يصوم ويصلي. قل: لكنه يحكم غير ما انزل الله، والله يقول: من لم يحكم غير ما انزل الله ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. قل له: لكن ابن عباس قال كفر دون كفر حتى يجحد حكم الله كما في صحيح الحديث بن بلح. فيقول: هذا اسمح لي. بدل لو قال لك: هذا اسمح لي، هذا تقليد. قل له: تقليد واجب، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسترق امتي على 70 فرقه كلها في النار الا واحده، من كان على مثل ما انا عليه واصحابي. الذي دل على التقليد الذي تكرهه انت تقليد الصحابه من غير اذا لم يختلف. اما اذا اختلفوا فلا نجعل قول صحابي حجه على صحابي بدليل الشرع، كما اختلفوا مثلا في وضع الطيب للمحرم، فعمر كان يمنع وضع الطيب للمحرم قبل احرامه، وابن عباس وعائشه يجيزان ذلك، فالقول قولهما في الحديث: كنت طيب النبي لحرمي قبل ان يحرم. فتركنا قول عمر لقول عائشة لأجل وافقة الحديث، هذا تقليد واجب. قال: من كان على مثل ما عليه أصحابه. فابن عباس قال: كفر دون كفر لم يخالفه أحد، وجعله القرطبي إجماع أن الحاكم إذا حكم غير ما أنزل الله كالقانون الوضعي إذا جحد حكم الله فهو الكافر، إذا لم يجحد فهو إيش؟ فاسق. الأمس كنت أستمع لشريط قديم بعض المشايخ، أظن تغير، واحد المشايخ الفضلاء الذين نعرفهم جيدا، وكان يقول في الشريط الذي أسمعه أنا في طريق البر، كنت جاي من الرياض إلى جدة، يقول: من حكم بغير ما أنزل الله ويعرف أن هذا حكم الله وترك الشريعة فهذا كافر. لا شك أن هذا قول عالم، لكن قول النبي صلى الله عليه وسلم، قول النبي لما دل على الصحابة أجدر أن نتبعه. قال: استفرق أمتي 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، من كان على مثل ما عليه وأصحابه. فهذا صاحب رسول الله، ما نقل أحد خلاف. قال: إذا جهد حكم الله فهو الكافر، لم يجد فهو واسق. فيجب أن نفصل تفصيلا. فإذا عيرنا على الشخص قال: أنت تقلد، قل: قلد الصحابة بأمر الرسول، لأن الصحابة في الغالب أخذوا عن الرسول، على تقليد اسمه واجب وهو يسمى الاتباع، وهو الذي أشار له هنا البرزهاري. ويدخل في التقليد المحمود تقليد العام للعالم عندما إيش لا يعرف قواعد الشريعة ولا استنباط. فسمع الشيخ ابن باز يقول ليس المحرم طواف، ليس المحرم إيش طواف ودع، للمعتمر طواف ودع، فانتهى من عمرته وذهب إلى سيارته، خلاص خلد الشيخ ابن باز ما في شيء، لأن الله أمر بطاعة العلماء فقال واطيعوا الله واطيعوا الرسول، ولم منكم قيل العلماء والأمراء، هذول لهم طاعة في العلم وهذول طاعة في السياسة والاجتهاد في تدبير أمور الرعية، فما في بالها. لكن متى يذم العامي؟ ننتقل الآن للتقليد المذموم. نبدأ بالعامي إذا قلد شيخ في مسألة ثم تبين له من عالم ثاني أو من صاحب علم ثاني أن الدليل بخلافه قوله، وضح عنده الأمر وعرف صحة هذا واطمئن إلى صحة. فالتقليد الذي يذم هنا أن يتمسك بقول العالم الأول ويترك انتقال بقول العالم الثاني لأنه تعود على قوله مثلا، هذا تعصب حرام. قال الشافعي وأجمعت الأمة بالإجماع حرام هذا، وأجمعت الأمة من لدى رسول الله أن من تبينت له سنة فليس له أن يدعى لقول أحد كائن من كان، كائن من كان. وعلمنا عمر هذا صغر المخالف أو كما مدام ذو علم، فابن عباس أدخله عمر وهو أصغر من الناس، فقال قال إذا جاء نصر الله الفتح ما معنى هذا؟ فقال أحد الحاضرين من الصحابة معناها أن النبي أمر أن يستغفر الله إذا فتح عليه، الآخر نفس الشيء تكلم ابن عباس فقال هذا نعي النبي. هنا عمر ما أنكر، ما قال يا ابن عباس كيف خالف المشايخ في المدرس، بل لما تراءى عمر ابن عباس وكان أصغر منهم تكلم بالحق أقره، فدل العلم لا يعرف صغير ولا كبير. ما دام أن ذلك من أهل العلم كالحافظ الحكمي وغيره ممن فتح الله عليه وشهد له العلماء أنه من ذوي العلم وليس من المتشبعين بل لم يعطوا، هذا التقليد مذموم. الثاني في التقليد المذموم تقليد أهل العقائد الفاسدة، فحرام على المسلم أن يقلد في العقيدة في العقائد الفاسدة، بل أن بعض العلماء قال لا يجوز أن يقلد في العقيدة الصحيحة، يجب أن يعرف الحق بدليله، يعرف معنى لا إله إلا الله وأنه لا يعبد حق الله بدليله. العقيدة لا يقلد فيها لقوله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فإذا جاء العبد يعني إذا الإنسان تربى على مذهب لا بأس يأخذ مذهب مثلا الحنابلة ويقرأ رواية لمحمود كتاب العمدة ويستفيد، وين وإذا جاء الدليل بخلاف هذا المذهب الذي يستفيده صار إليه سواء كان المذهب مالكيا أو شافعيا لا في بأس. أما يقول في نفسه أنا مع مذهب الحنابلة لا أخرج عنه آنادا، هذا مبتدع، لأنه لا شيء يخرج لا يجوز يخرج عليه إلا كلام الله والرسول. أما الناس عرضة للخطأ، علماء وغيرهم عرضة للخطأ، فخطأ أن نتعصب ونقول هذا لا يمكن يخطئ الشيخ، هذا التعصب حرام ويفرق الناس. نعم الكتاب بعد.
قال العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى في الملخص الفقهي في كتاب النكاح باب في أنكحة الكفار، قال المراد بالكفار أهل الكتاب وغيرهم كالمجوس والوثنيين، والمراد ما يقرون عليه من أنكحتهم لو أسلموا أو ترافعوا إلينا حالة
ما يقرون أو ما يقرون يقرون عليه يقرون عليه من قبل الحاكم المسلم يعني. نعم.
قال والمراد ما يقرون عليه من أنكحتهم لو أسلموا أو ترافعوا إلينا حال كفرهم.
نعم.
فنكاح الكفار حكمه حكم نكاح المسلمين في الصحة.
لا شك أنه يجيك الآن هنا مثلا نصارى عقدوا أنكحة راحت البنت إلى البابا في الكنيسة وعقد عليها فرضا من غير شاهد ولا وافقة ولي ولا شيء. فنكاح باطل مثلا على عرفنا الإسلامي. طيب أسلمت البنت وأسلم زوجها، يقول لهم جددوا، انتم نكحتم زمان نكاح باطل، ونقروا على ما فعلوا، قروا على نكاحتهم ما لم يكن النكاح في أصله فاسد، كمن جانا ومتزوج أخته، قل لا فارقها، أختك متزوج أمه، قل فارقها، ما نقرك على هذا الذي أصله فاسد. والدليل على هذا أن كل الأنكحة التي بلغت للنبي وقد عقدت في عهد الجاهلية أقرها، ما أفسد شيء منها، حتى المعاملات، حتى المعاملات عقد عقود ربوية في وقت الجاهلية، لما صار عند هذا كافر 600,000 أو 1,000 دينار أو كذا، ما قال أعد العقود اللي كنت تسويها في الجاهلية، وإن كانت محرمة ربوية وغيرها أقرهم عليها في حال جهلها. نعم.
قال: فنكاح الكفار حكمه حكم نكاح المسلمين في الصحة ووقوع الطلاق والظهار والإيلاء ووجوب النفقة والقسم، ويحرم عليهم من النساء ما يحرم على المسلمين، فقد جاء في القرآن الكريم إضافة المرأة إلى الكافر في قوله تعالى: وامرأته حمالة الحطب.
أقر أن امرأته، فهذا يدل على إقرار أن امرأة أبو لهب كانت تعيده على أذية النبي، طبعا طريق النبي الشوك، فقال امرأته حمالة الحطب، فسماها أو وصفها بأن امرأته، مع أنه عقد عليها في الجاهلية بغير ولي ولا شاهد عدل ربما، أو بولي مع غير شهود، ومع ذلك أقره القرآن. نعم.
قال: وقوله امرأة فرعون، فأضاف المرأة إلى الكافر، والإضافة تقتضي زوجية صحيحة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الصواب أن أنكحتهم المحرمة في الإسلام حرام مطلقا، إذا لم يسلموا عوقبوا عليها، وإن أسلموا عفي لهم عنها لعدم اعتقادهم تحريمها. وأما الصحة والفساد فالصواب أنها صحيحة من وجه، فاسدة من وجه. فإن أريد بالصحة إباحة التصرف فإنما يباح لهم بشرط الإسلام، وإن أريد نفوذه وترتب أحكام الزوجية عليه من حصول الحل به للمطلق ثلاثة ووقوع الطلاق فيه وثبوت الإحصان به فصحيح. انتهى.
طيب، بهذا ينتهي درس اليوم. أرجو منكم عباد الله إعلام من غاب أن بدأت الدروس السنوية، وأن أول درس سنلتقيه غدا بعد صلاة الفجر في مفاجأة تسركم، وهو الكتاب الذي كان دوما شيخنا بن باز حتى توفي سنين مديدة يكثر من القراءة والنص به لفوائد الكثيرة الغزيرة، وستجدونها أثناء القراءة، وهو تفسير كثير الأم. فأثناء ما يمر علينا أحاديث، منها ما يتيسر الوقت ونبين لكم علته، ومنها ما نؤجل بيان علته، لكن ستكون قراءة سرد، وفي خلالها سنفي لكم بوعدنا لكم أننا سنسألكم من عند قراءة الفاتحة، وقد فعلنا في الدرس الذي مضى لكن ما قرأ من كثير، إلى قل أعوذ برب الناس، سنسألكم قبل القراءة، قبل القراءة نسألكم بعض الأسئلة أو أثناء القراءة المتعلقة بما مضى شرحه وبيانه من غريب القرآن، مثل أن أسألكم ما معنى سندس وما الفرق بين السندس والاستبراق، أسألكم ما معنى ولا تحين مناص، أسألكم ما معنى وفاكهة وأب، ما هو الأب، ونحو ذلك من الأسئلة التي تبين خلال 6 سنوات وأنتم تقرؤون تفسير السعدي هل هضمتم غريب القرآن أو فهمتم معانيه. وقد انتهينا من تفسير السعدي في الدرس في آخر درس أظن من في رمضان، انتهينا من تفسير السعدي خلال 6 سنوات قراءة، ونبدأ من غدا في شرح أو في التعليق اليسير على تفسير ابن كثير، نسأله أن يجعلها قراءة خير وبركة، وأن يجعلها خالصة لوجه الله وننتفع بها على وجه يورثنا الفردوس الأعلى من الجنة من غير سابق عذاب ولا فتنة ولا دين ولا غير ذلك مما يحجب عن رحمة رب الأربعة. وأيضا ترجع مسند قراءة مسند أحمد فغدا تفسير كثير ومسند أحمد بعد صلاة الفجر. فأرجو من الجميع الاهتمام بالدروس لأن هذا الذي يبقى لكم في قبوركم قبل وفاتكم، فإنه لا يمكن لكم إصابة التقوى إلا بعلم، فإن معنى التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله. فمن أراد أن يتقي الله في تجارته في نكاحه في مخاصماته مع زوجته مع إخوانه من غير علم تخبط ورثه الجهل والتفرق والبغضاء وغير ذلك، كما قال الله تعالى وفنسوا حظا مما ذكروا به فضرينا بينهم العداوة والبغضاء، لأنهم تركوا العلم لجهلهم أو لضلالهم عنه فتفرقوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب لديهم فرحون. في أسئلة؟ هل يشرع طلب الدعاء من الغير الذي عليه عامة السلف خلاف ما نراه من الناس اليوم؟ إذا رأوا الصالح يقول لا تنسان الدعاء يقبله، لا اعتادوا عليه. رأينا مواقف كثيرة في مجالس البكر وعمر وعثمان وعلي لم أظفر بنص واحد فقط يقول يا عمر ادعيلي يا أبو بكر ادعيلي كما يفعل الناس اليوم. فاعتاد الناس اليوم في آخر المجلس أن يقول تريد شيء يقول لا ادعيلي بس لا تنسى تدعيلي. هذا ما كان عملهم كما أشار إلى هذا العلامة ابن عثيمين رحمه الله، لم يكن هذا عملهم وما اعتادوه والله. لكن يقول ابن تيمية في الفتاوى في الجزء الأول أن من طلب الدعاء من الغير ينوي نفعه ونفع نفسه فلا بأس، على أنه أنا أقول خلاف الأفضل والمعروف على السلف. لكن يدعو ينوي أن ينفع نفسه دون غيره هذا ما قاله أحد يظهر، لكن على الأقل ينوي نفعه اللي يدعو وينوي نفع نفسه. أما قولهم لكن أويس القرني كان النبي يقول اطلبوا منه الدعاء، هذا واضح خصوصية، وين خصوصيته؟ إظهار شرف من؟ أويس. والدليل على أنه مقصود أويس أن ما قال النبي إذا مت فاطلب من بكر عمر يدعونكم بعد مفاتي، قال هذا واضح إظهار شرف أويس خاص. وأما قول عمر يا عباس إن كنا نستسقي بالنبي يعني في حال حياته ولا نستسقي بك يعني بدعائك، فهذا في أمر عام يخص نعم عام نفعه للمسلمين وهو البطر. أما اعتياد هذا ادعي لي يا فلان ما ضرب، ولأنه كما قال الشيخ رحمه الله يولد العجب، ولكن لما تخش يقول فيه أنا عندي منزل ولا ما ضربني أدعوه، ويولد التواكل فصائص ما يدعو لنفسه. ويكفيك أن السلف ما اعتادوه رحمة الله عليه، كل خير باتباع من سلف. نعم لو طلب الدعاء يعني نسألكم أن تدعوا لفلان، وأنا ما رأيت يعني أذكر أنا شيء من الآثار في إنكار هذا، يعني يقول أدعو لفلان. أنا لا أذكر الآن شيء من كلام سلفنا يمنع مثل هذا. هل يشرع أن يقرأ أكثر من ختمة بوقت واحد؟ كيف يعني ختمة غيب ونظر؟ خلاص يعني هو ينوي ختمة واحدة أصلا، مرة يقرأها نظر مرة غيب يكررها يقصد، هذه ختمة واحدة. أي لا مانع، لكنه كيف يكون مشى صلاتين في المساء صلاتين في هذا ختمة واحدة يعني نفس الصفحات اللي قرأها نظر يقرأها إيش؟ أي هذا صار ختمة واحدة لأنه يراجعها ولا؟ الختمة ينتهي من المصحف كله ثم يرجع ويبدأ من جديد، مو اثنين تمشي مع بعض. لو قرأ من يعطي تفسير قبل الشروع أي. وعدنا أحد إخوانكم قبل أن نبدأ في التفسير الكثير بقراءة أصول التفسير، فغدا عفوا تأتون أولا بأصول التفسير لابن تيمية وحينئذ وشرحه للعلامة ابن عثيمين، إن هذا يكون مدخل لقراءتكم التفسير ابن كثير، ولذلك ائتوا بهذا، لأن الأخ قال لي هناك عدد من الطلبة لما ختمت تفسير أصول التفسير ابن تيمية ما حضروا، فنريد إعادة ذلك قبل القراءة بالتفسير ابن كثير، فنجيبه لذلك، تأتون غدا معكم بأصول التفسير، من كان ليس عنده قدرة مادية يشتري يعطينا كتب، يعطينا اسمه وإن شاء الله نوفر له ذلك. نلتقيكم غدا بعد الفجر، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.